بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كان درسنا فيما مضى في الوقف، وقدمنا مقدمة نافعة إن شاء الله تعالى، وذكرنا فيها الأصل في الوقف ومشروعية الوقف وتلك الصور المشرقة التي كانت في تاريخنا الإسلامي، ودور الوقف أيضا اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وغير ذلك من هذه الأدوار العظيمة في الإسلام، وأن الوقف من خصائص هذه الأمة لم يكن معروفا في الجاهلية، وما كان يشبهه في الجاهلية فقد ذمه القرآن، وعرفنا تلك الصور التي جاءت بها الآيات القرآنية، وأنه بذلك يختلف عن الوصية. الوصية كانت معروفة حتى في الجاهلية، وجاء الإسلام وثبت الوصية ولكنه هذبها وجعلها شروطا وقيودا وأبطل ما يخالف الشرع. أما الوقف فهو من خصائص هذه الأمة. في درسنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن أحكام الوقف، والوقف قربة وطاعة يتقرب بها الواقف إلى الله عز وجل، ولذلك قالوا إن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يشترى بناء على الآثار التي جاءت في هذا الباب، وهذا أمر قد قال به جماهير أهل العلم، لأن الأحاديث والآثار صحت به أنه لا يباع ولا يوهب ولا يشترى، لأنه خرج عن ملك صاحبه لله عز وجل، فلا يليق أن يرجع إلى مالكه، وإن كان قد خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كما أشرنا إليه في الدرس الماضي، لكن تبين لنا أيضا من خلال القصة التي ذكرناها عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، وأنه قدم بغداد ورأى أو قيل له أن وقف عمر رضي الله تعالى عنه الذي وقفه، وقف السواد الذي بالعراق، علم أبو يوسف ثبوت هذا الأمر رواية ومشاهدة، فما كان منه إلا أن قال هذا لا يسع أحدا خلافه، هذا لا يسع أحد، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع رحمه الله تعالى عن القول ببيع الوقف، وأخبر أن أبا حنيفة لو بلغه لصنع هذا الصنيع، فآلت المسألة إلى أنه لا خلاف، كأنه لا خلاف، وأن الجميع يتفق على أن الوقف إذا وقفه صاحبه فإنه لا رجوع فيه، لا ببيع ولا شراء ولا هبة ولا يعني ولا حتى أن يرده، ليس له أن يرده أو يتصرف به، ليس له أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع تصرف. لماذا؟ لأنه خرج لله عز وجل ولم يعد ملكا لهم. إذا أراد أن يقف فإنهم قالوا إن للوقف صيغة، وهذه الصيغة في غالب الأمر أنها تكون قولية، وأحيانا قد تكون فعلية، أحيانا صيغات تكون فعلية، لكن في غالب الأمر أنها صيغة قولية، والصيغة القولية اتفق أهل العلم قاطبة على أنها صحيحة، وأن الواقف إذا تلفظ بها وجب ونفذ الوقف. ومثال ذلك من الصيغة الصريحة، لأن الصيغة القولية قد تكون صريحة وقد تكون كناية، فمثال ذلك في الصيغة الصريحة أن يقول وقفت، أو يقول حبست أو سبلت، هذه كلها ألفاظ جاءت في لغة العرب صريحة في حبس الشيء ووقف، حيث لا يحتمل أي معنى آخر غير معنى الوقف، فهذه الصيغة تكون وقفا إذا تلفظ بها صاحبها من غير أن ينظر في نيته. أما إذا كانت الألفاظ كناية وتحتاج إلى نية أو إلى قرينة تقترن باللفظ أو أي شيء من الألفاظ المقترنة بها، فإننا نقول لا بد من وجود ضميمة تضم إلى لفظ الكناية، مثل أن يقول مثلا تصدق، هذا يحتمل وقف وغيره، أن يقول حرمت أيضا يحتمل وقف وغيره، أو يقول أبت كذلك يحتمل الوقف وغيره. وهنا إذا كان ينوي أو في نيته الوقف، فنقول إما أن يكون كذلك، أي في نيتك الوقف يكون وقفا، أو أن يكون هناك قرينة في كلامك تدل على أنك تريد الوقف، أو تضم إلى كلامك يكون هناك ضميمة إلى كلامك، أن تقول مثلا حرمت هذه الدار موقوفة، أو تقول مثلا أبتها مسبلة، أو نحو هذه العبارات التي تدل على هذا، ما يسمى بالصيغة القولية، وهذا أمر متفق عليه عند الفقهاء. لكن ماذا لو كان الوقف بالفعل، أي بالصيغة الفعلية؟ هذه اختلف فيها الفقهاء، بعضهم لم يعدها من باب الوقف، واشترط أن يكون الوقف بالصيغة القولية، وهؤلاء هم الشافعية ما يرضون في الوقف إلا أن يكون بالصيغة القولية صريحها وكناية، أما الفعلية فلا. لكن بقية الفقهاء أجازوا أن تكون بالصيغة الفعلية كالحنابلة والحنفية ومن وافقهم، وهذا هو الأقرب والذي تدل عليه الآثار والأحاديث، وذلك مثل أن يبني مسجدا ثم يأذن في الصلاة فيه بحيث يتركه للناس يصلون فيه، أو يقف برادة ماء مثلا أو بئرا ويخلي بينها وبين الناس السقاية والانتفاع والارتفاق، أو يخلي بين الناس وبين أرض قد يصورها أو لا يصورها لتكون مقبرة، هذه كلها أشياء فعلية يفعلها ويأذن فيها دون أن يتلفظ، فهذا في الحقيقة وقف ولو كانت بالصيغة الفعلية، ولا يشترط أن نقول هناك صيغة لابد أن يقولها، إن لم يقولها فليس بوقف، بل يجري له الأجر إن الله تعالى، وهو وقف مثل الصيغة القولية ولا فارق، والناس في عرفهم يعرفون ذلك، فالعرف جرى على هذا الأمر وأنه دلالة على الوقف، وعليه فإن الوقف بعد أن قلنا بمشروعيته لا بد من بيان ما يجوز فيه الوقف وما يكون به الوقف جائز، فذكروا أنه لا بد أو يشترط أن يكون الوقف مما ينتفع به مع بقاء عينه. نستحضر تعريف الوقف السابق الذي قلت لكم في المحاضرة الماضية، وهو باختصار تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، المنفعة يعني الثمرة من هذا الوقف، إن كان عقارا فبالانتفاع به كالسكن سكنى مثلا، نعم، وإن كان شجرا أو نخلا أو زرعا فبالانتفاع بثمرته، وإن كان حيوانا فبالانتفاع به فيما ينتفع به وغير ذلك. فهذا معنى تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. لذلك اشترطوا قالوا أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عين، أي أن الوقف يكون في الشيء الذي تبقى عينه مع الانتفاع ولا ماذا ولا تذهب وتضمحل. يعني إذا كانت العين مما إذا انتفع بها اضمحلت قالوا هذا لا. فمثلا شخص وقف طعام بمناسبة نقول وقف وأوقف، لكن الأفصح ما هو؟ نعم، الأفصح الثلاثي أو الرباعي. هذه الكلمة وقف مثلها مثل نقص وكذا، هي تتعدى بنفس الصورة، بصورة الثلاثي تتعدى بصورة. لذلك الأفصح أن يقال وقف، ويجوز أوقف، لكن قال بعض أهل العلم المعتنون قالوا إنها لغة رديئة، لغة رديئة، وأن الصواب وقف، وأن ما يريده الإنسان بأوقف يمكنه أن يقوله بوقف. تمام، وتقول على الإنسان أن يقف كذا، ولا يشترط أن تقول يوقف، لا يلزمك، أو أن تقول وقف فلان كذا، ولا يلزمك أن تقول أوقف فلان كذا. ونحن نمشي على هذا الأفصح ونترك اللغة الرديئة كما قالها. فمن هنا كنا نتكلم ونقول إنه يشترط بالوقف أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، مع بقاء عينه، يعني أنه إذا انتفع به لا تضمحل العين. ولو أن شخصا مثلا وقف طعاما هل يصلح ذلك منه بناء على هذا الشيء؟ يصلح صدقة لكن لا يصلح وقفا. طيب، ولو أن شخصا وقف طيبا أو مسكا أو عنبرا، وقفه كرائحة يشمها الناس فقط، يعني مكان فيه رائحة تستمر فيه الرائحة مثلا أسبوع أسبوعين شهر بحسب يعني الإجراءات التي اتخذت لتثبيت هذه الرائحة، هل يصلح هذا؟ أيضا الجواب لا يصلح. طيب، هل ممكن هناك صورة تصلح في وقف المسك والعنبر ذوات الرائحة؟ هل هناك صورة ممكن تصلح حتى تتوافق مع هذا الشرط؟ الصورة ما هي؟ فيما لو دام الانتفاع بها، فيما لو دام الانتفاع بها. تمام، فالمسك والعنبر والأشياء هذه يمكن أن تكون بصورة يدوم فيها الانتفاع، فأن توضع كميات وتوضع كذا. أما يأتي مثلا إلى الريحان فيقف ريحان، الريحان رائحته زكية ولا ما هي زكية؟ رائحة زكية، إذا ما يصلح وقفه. لماذا؟ لأنه يشم فترة ثم يذهب. لكنه يمكن ماذا يصنع؟ ممكن أن يقف مزرعة الريحان. تمام، ممكن أن يقف دهن المسك وطيب المسك بحيث يكون يؤخذ منه كل فترة للمسجد أو لتطيب الناس أو كذا، بحيث يعني المقصود أن عينه تبقى ويدوم الانتفاع. هذا هو الضابط في أي شيء مذكور. إذن الشرط الأول أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، مثل العقار فإنه باقي وعينه ينتفع بها بالسكنة وبنحوها، ومثل المزرعة أيضا فإنه ينتفع بها مع بقاء عينها بثمرتها، والنخل حكم المزرعة أيضا إما أن يكون في مزرعة أو يكون نخلا فقط دون أي زرع آخر معه. الشاهد أن هذه الأمور كلها ماذا؟ مما يبقى أصلها وينتفع بثمرتها حتى لو كان مشاعا. ما معنى مشاعا؟ يعني أنه يملك فيه جزءا مشاعا ونصيبا مشاعا كالربع والنصف ونحو ذلك. فيكون هناك مثلا الدار بينه وبين فلان مشاع، أو هذا الحيوان بينه وبين فلان مشاع، له نصفه والآخر له نصفه. وباللغة المعاصرة عنده سيارة للنقل أو دابة من الدواب هذه، فيكون بينه وبين الملك مشاع. فقالوا يجوز أيضا وقف هذا المشاع، يجوز وقف المشاع أيضا بشرط أن ينتفع به بطريقة ينتفع بها. كيف؟ مثلا في القديم يمكن وقف البعير. لماذا؟ قالوا ليكون ليحج عليه في للحج، وقف في سبيل الله يحج عليه، أو وقف الخير للجهاد في سبيل الله، أو وقف السلاح للجهاد في سبيل الله، كما صنع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه عندما ذكرنا الحديث المتعلق به في الدرس الماضي. أما خالد فأنتم تظلمون خالدا، قال صلى الله عليه وسلم، أنتم تظلمون خالدا فإنه قد احتبس الدرعه ورسه في سبيل الله. وقد جاء في الحديث أيضا الآخر، من احتبس فرسا في سبيل الله يعني وقفها في سبيل الله فإن بوله وروثه في ميزانه يوم القيامة. فمثل هذا يجوز وقف. فإن فرضنا أن هذا الأمر كان مشاعا كذلك يجوز وقفه، يعني يكون بينه وبين الآخر ملك مشترك. طيب، كيف يستفاد من وقف المشاع؟ لا يمكن استفاد من وقف المشاع إلا إذا أجر. فلو أن بيني وبين شخص سيارة فإن نصيبي لا يمكن أن أقفه وينتفع به إلا بالإجارة، كأن تؤجر هذه السيارة، وما جاء من أجرة نصفها لصاحبي والنصف الآخر هو الوقف الذي وقفته. واضح؟ فيمكن بهذه الصورة أن يكون الوقف. أما إذا لم تكن مشاعا فالمسألة واضحة. فلو أن شخصا كما وقف في الصورة الماضية التي ذكرناها، وقف بعيرا خيلا أو سلاحا في سبيل الله، أو وقف في اللغة المعاصرة سيارات لنقل الطلاب مثلا، أو لنقل الحجاج، أو لنقل الدعاة كما تصنع كثير من الجمعيات الخيرية، أو الذين يدعمون الجمعيات الخيرية بسيارات بكذا فيقفونها في سبيل الله، يقولون هذا وقف، أنقلوا فيها الدعاة في سبيل الله، أنقلوا فيها الحجاج، أنقلوا فيها المجاهدين في سبيل الله، أنقلوا فيها طلاب العلم إلى آخره من هذا. هذا ملك الشخص ويقفه، لكن إذا كان مشاعا لا يكون الانتفاع إلا بإيجاره. الصورة الأولى ما يحتاج إيجار لأنها مباشرة استخدمت يعني بدون إيجار. أما في المشاع كيف تستخدمها وهي وأنت وغيرك تملكونها؟ إذا كلاكما وقفها نعم، المشاع إذا كلا الشريكين وقفا نعم ينتفع بها مباشرة بدون إيجار. لكن لو أن شخصا واحدا من الشريكين هو الذي وقف نصيبه المشاع يقول لا يصلح هذا الوقف إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذن بالإيجار. فإذا أجرت صح الوقف، وإذا لم تؤجر لا يصح مثل هذا الوقف لأن الانتفاع يحول بينه وبين الانتفاع. نعم، إذن هذا الشرط الأول أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وذكرنا هذه الأمثلة من العقار ووقف الأشجار للثمار، بل إنه حتى يمكن أن يقف شيئا لا ينتفع به حالا، بل قد ينتفع فيه في المستقبل، فيكون عنده أرض خريبة مثلا ولكنها يمكن أن تستصلح وتزرع فيقفها، يقول هذه وقت إلى الوقت الذي تستصلح فيها، والأرض بعيدة عن البلد فيقف إلى وقت الانتفاع به. ثم إن البلد توسع حتى جاءت هذه الأرض وأصبحت مهمة جدا ونفيسة وعلى شوارع رئيسة، هذا يمكن يقفها ثم يموت، أو حتى لو لم يموت المهم أنه وقفها وأخرجها من ملكه لله عز وجل. فمنذ وقت منذ بنيته الوقف هو يؤجر إن شاء الله، ثم من وقت الانتفاع بها يكثر ويعظم أجره. إذن الضابط قضية الانتفاع به. ومما يشترط في الوقف أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، يعني أن يقف على شخص موجود. وقفت على ولدها، ولا يقول وقفت على من سيولد، هذا غير موجود ولا يصح الوقف، أو على من لا يملك أصلا. كيف تقف على شخص لا يملك؟ فيأتي مثلا ويقف على، يقول وقفت على الحمل الذي في البطن، هذا الحمل جنين في بطن أمه، كيف تقف عليه؟ ولا يملك. أو على العبد، والعبد لا يملك، إذن لا يصح. إذن لابد أن يكون الوقف على أصل موجود وعلى فرع لا ينقطع. نعم، يعني ما يصلح أن يقف مثلا، نقول مثلا يقول وقفت على الميت ثم على الفقراء. طيب متى يصل الفقراء وأنت قد وقفت على الميت؟ إذن هذا مقطوع في أوله، أنت جعلت بين الموقوف عليه الذي يمكن أن يتملك وينتفع، جعلت بين الوقف وبينه شخص، هذا الشخص غير موجود أو موجود لكنه ميت، فهذا يعني تمليك للمعدوم، وبالتالي هذا مقطوع. وكيف يصرف الفقراء بعد صرفه للميت؟ هذا لا يتصور، هذا كمثال فقط للتوضيح. فقالوا إذن لا يصلح مثل هذا الوقت. هذا منقطع الأول، يسمونه منقطع الأول، يعني انقطع في أوله هذا الوقت، لكن ثمة منقطع في آخره يصح. مثل ماذا؟ يعني مثل أن يقول وقفت على أولادي، تمام، ويسكت. طيب هب أن أولادك انقرضوا، من بعدهم؟ هذا قالوا هذا الانقطاع لا يضر. لماذا؟ أهم شيء أنه يوجد للوقف محل نجريه عليه أول الأمر، وما بعد ذلك فالمسألة سهلة. فإذا فرضنا أن الأولاد انقرضوا ولم يعد ثمة محل يسمى أو يعني يصدق عليهم لفظ الأولاد، فإن هذا طاعته الشريعة وأمرت بصرفه في أقرب مصلحة من المصالح العامة وانتهى، فهذا يسمى منقطع الآخر لا يضر. عموما هذا يهم المجتهد والفقيه، وأما بالنسبة لكم أنتم يهمكم أن الوقف يكون على أصل موجود، لا يقول سأقف على من سيولد، ولا يقول أقف على العبد أنه لا يملك، أو من على الجنين أنه لا يملك، فيقف على شخص موجود يمكن أن يتملك ويمكن أن ينتفع. لكن هل يصرف على مقتضى الإرث أم لا؟ قالوا لا يحتذى في الوقف ولا يجرى فيه مجرى الإرث، بل ينظر أقرب الناس الواقف من ذوي الأرحام وأحوجهم. فلو فرضنا أن لدى الواقف ابن بنت ولديه ابن عم، قالوا يقدم ابن البنت على ابن العم هنا. لماذا؟ قالوا أولا ابن البنت من ذوي الأرحام، والوقف في باب الأرحام أولى من يقدم في هذا، لا سيما إذا كان محتاجا فهو من جميع الجهات يقدم. لماذا؟ أولا قد يكون محتاج، اثنين أنه من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام في باب الوقف مقدم على النسب، وابن العم هو يعتبر من جملة الوارثين، والوارث يأتيه مال على كل حال، إما مباشرة أو عن طريق من ورث من طوله. فهذا على كل هذا فيما لو لم يشترط الواقف شرطا، ولو لم يشترط الواقف شرطا، أما لو شرط أو وضع شروطا أو قال يقدم الذكور على الإناث، أو يعطى الذكور أضعاف الإناث، أو يعطى، هذا يجوز له. قد يقول قائل كيف يجعل مميزة؟ يقول لأنه لا يجرى فيها مجرى الإرث، فللواقف أن يشترط شروطا في ذلك، ويقول إنه للذكور ضعفين أو ثلاثة أضعاف مال الإناث، وله أن يقول يصرف هذا للذكور دون الإناث، وله أن يقول للإناث دون الذكور، كل ذلك له أن يقوله. وليس لقائل أن يقول أليس للذكر متحظ الأنثيين؟ نقول لا تجري فيه سنة الإرث، لا تجري سنة الإرث في الوقف، تمام، وإنما تخضع للشروط، فتارة الواقف يساوي بين الذكر والأنثى، وتارة يفاضل، فله ذلك أن يفاضل وأن يساوي، ولا تجري فيه سنة الإرث. واضح؟ ويقول للذكور والإناث سواء، على حد سواء، يقول للذكور أضعاف الإناث أو العكس، كل ذلك يصلح، تمام. هذه النقطة التي أردت أن أبين لكم. على كل لدينا هنا أثر عن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه أنه جعل دوره صدقة على بنيه. لاحظوا هذا الأثر، جعل دوره يعني جمع دار، جعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع ولا تورث، يعني وقف. وأنه للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها. لاحظوا هذا الأثر العظيم، وأنه للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإذا هي استغنت بزوج فلا حق لها. لاحظوا هذا الشرط، هذا شرط الواقف، وهذا يختلف عن باب الإرث، وليس أيضا، وهو مقتضى مقتضى العدل أن يعطى الواقف هذه الأمور تصرف فيها ويشترط فيها ما يشاء، هذا مقتضى العدل وليس من الظلم في شيء، لأن هذا شيء نابع من تلقاء نفسه وتبرع به، فلا يقال له يعني لا يقال له مثلا هنا مقتضى العدل التسوية، لا، العدل قد يكون تسوية من كل ناحية، والعدل قد يكون تفاضل. تمام. سبحان الله، يعني شو هذا الوقف بهذه الطريقة مريح جدا، بل قد يكون أحيانا أكثر راحة من الإرث، فإننا نعرف أناس بعضهم في مجتمعنا وبعضهم قد يكون من أقاربه، ورأينا بعيننا مدى الخلاف الذي حصل والظلم الذي حصل من قبل الذكور على الإناث واستضعاف، وحصل هناك مشكلات اجتماعية ودخول مرافعات شكاوى في القضاء ودهاليز المحاكم والنيابة وكذا إلى آخر. كل ذلك بسبب ماذا؟ أن الأب مات ولم يضع أحد يتحكم في إدارة الأملاك وأملاكه كثيرة، فما استفاد من هذه الأملاك شيئا، لا هو في قبره لأن أولاده مشغولين بهذه الأمور، وأيضا أولاده ظلم بعضهم بعض، فلم يضع من يدير أملاكه، ولا هو وقف وشرط في الوقف ووضع ناظرا يلزم الجميع، ولا أقول وقف كل مال ليس بالضرورة، أقل شيء أن يقف جزءا من المال، بحيث لو أن بعضهم ظلم بعضا في الإرث لا يمكن أن يتحكم في هذا الوقت. لماذا؟ أصبح هذا الوقت لله، لا يباع ولا يشترى ولا يوهب، هناك ناظر يقوم به غصب عن الجميع، فما أجمل هذا، خاصة في من يعني لديه أموال كثيرة ويكثر فيها التنازع، فله أن يشترط ما شاء بهذه الشروط بحيث أنه يتحرى الانتفاع، أن ينتفع به من بعده من ذريته ذكورا وإناثا، خاصة إذا شعر أن هناك قد يكون ظلم من بعضهم لبعض، وإذا شعر هذا بهذا فإنه يعني يتنبه بهذه الأمور ويتدارك. طيب، ويعني من الشروط في ذلك أن لا يكون الوقف على محظور أو في أمر محظور، أن لا يكون الوقف في أمر محظور أمر محرم، هذا الوقف بعض فلا يكون في معروف، ينبغي الوقف يكون في معروف وفي بر وفي طاعة، أما إذا كان في أمر حرم فيحرم أن يقف على آلات الله، فيحرم أن يقف آلات الله، يقول وقفت هذا الشيء لشراء آلات الله، فهذا المال ريعه أو هذا العقار والمال الذي يأتي يشترى به آلات له، يحرم. أو مثلا يجعل فيه رباط، وهذا الرباط يكون مثلا ليكون عبارة عن تكايا للصوفية الذين هم لديهم طقوس ولديهم أشياء بدعية خرافات، هذا أيضا الوقف هذا ليس مناسب ولم يوفق صاحبه في هذا. نعم. أو يقف على الكنائس أو على البيع أو يقف على طباعة مثلا كتب التوراة والإنجيل، أو يقف على البناء على القبور أو الكتابة عليها، كل ذلك باطل، أو على إسراج القبور، يمكن هذه الأمور ظاهرة عندكم أكثر هنا، إسراج القبور كلما هذا زودوه بالزيت وأشعلوا قناديل وكذا فلا تزال مضاءة طول الوقت، لماذا؟ ما الهدف من هذا؟ هذا كله عبث للمال وهدر للمال. أو حتى يقف على البهائم، لا نقول يقف بهائم على الآخرين، لا، وقف البهائم على الآخرين جائز كما اتفقنا سابقا، أن يقف الحيوان ليكون لبنه مثلا ليكون صوفه هذا لا بأس، لكن أن يقف وقفا على البهيمة لا يصح، لأن البهيمة لا تملك البهيمة. سمعتم بعض القصص العجيبة هذه في الغرب، يموت الشخص الثري الذي لديه أموال وليس عنده إلا كلب، فيجعل الوقوف على الكلب، هذا الكلب يدل به لهنا وهناك ويصرف له من هذا المال، فإذا كانت البهيمة مما يؤكل ويشرب لا يجوز مثل هذا، فكيف بالوقف على الكلب؟ وضحنا. لكن لو وقف شيئا بحيث يرجع ريعه للبهائم فهذا لا حرج، يعني تأكل وتشرب بهائم المسلمين، يعني تأكل وتشرب، والطيور أيضا تأكل وتشرب، ومن هذا الأمر فهذا لا حرج، يعني مثلا يقف بركة ماء، يقف بئر ماء، يقف مثلا شيء يعني فيه الحبوب وفيه كذا، تأكل منه الطيور وتأكل منه، هذا لا حرج، هذا لا حرج. طيب، طبعا لدينا أمر وهو ما يقال الوقف على المعين والوقف على الجهة، فالوقف على المعين جائز والوقف على الجهة أيضا جائز، لكن الوقف ما معنى الوقف على المعين؟ يعني أن يقال وقفت على فلان أو وقفت على الفقراء هذا معين، أو وقفت على ولدي أو على ذريتي، هذا كله يعتبر وقف على معين، وقد يكون وقف الذرية يسمى وقف ذري وأهلي، وقد يكون الوقف على جهة، كيف على جهة؟ يعني على مستشفى، على مدرسة، على مقبرة، مقابر المسلمين، على أي شيء من هذه الأنواع التي هي وقف على جهة معينة، هذا أمر جائز بشرط ألا يكون في شيء محرم، ألا يكون في شيء محرم. وهنا قالوا ذكروا مسألة الوقف على المعين اشترط القبول، عندما تقول وقفت على الفقير فلاني أو وقفت على كذا، فإن كان معينا يمكنه أن يأتي بصيغة القبول لابد أن يقول قبل إلا فهو مردود، هذا قول من الأقوال وهو عليه الجمهور وفيه خلاف. أما الجهة فلا يشترط في ذلك القبول. أيضا مسألة أخرى، الوقف على جهة ليس فيه زكاة، الوقف الذي يكون على جهة ليس فيه زكاة، أما الوقف على معين فلأنه يمتلك هذا الشيء وهو محدد محصور، فهذا يكون فيه الزكاة بالمال على من كان هذا المال فيه. طيب، هنا مسألة أيضا دقيقة وغريبة، أن الوقف إذا كان على جهة عامة مثل المستشفيات مدارس غير ذلك نحو هذا الأمور والأربطة، إذا كان على جهة عامة ليست شخصية محددة ولكنها يسمونها اليوم شخصية اعتبارية على جمعيات على كذا، إذا كان الوقف على مثل هذه الجهات فإنه يشترط أن يكون على بر وطاعة، يعني يبحث عن جهة نشاطها نشاط طاعة ونشاط بر، فإذا وقف على جهة نشاطها محرم لا يجوز، وهذا أمر أمثلته عندكم كثير. أما إذا كان الوقف على معين قالوا لا يشترط أن يكون على بر، يعني لا يشترط أن يكون برا وطاعة، أن يكون الموقوف عليه يمارس البر والطاعة ليس هذا شرط، لكن يشترط أن لا يكون على إثق، هذا الذي يشترط. فمثلا قالوا لو وقف على لاعب للكرة الصوره هذا معين، هذا معين، لكنه لا يصح هذا الوقت. لماذا؟ لان هذا فيه اثم. كيف تقف على جهه لعب للاعب بحيث انه يستفيد من هذا الوقت ويعود ريعه لكي يستمر في لعبه الكره؟ هذه امور مباحه، فهو يستعين بهذا على اللاعب الكره، فيعني كل المال هذا ذهب الى هذا الامر، هذا الامر المباح. ويقصد ولكن لاعب كره قد يكون المقصود هنا الذي يكون في النوادي ويكون في كذا بحيث جل وقته في هذا، فهذا يعني قالوا لا يصنع. وايضا هذا الامر ليس ببر. لكن لو فرضنا انه وقف على يهودي او على ذمي يعيش بين المسلمين، فهذا لم القران قال ان تبروهم وتقسطوا اليه، قالوا هذا يجوز ان يقف عليه، يجوز ان يقف عليه. لماذا؟ قالوا لانه الوقف انه لا يشترط فيه ان يكون على بر، وانه لانما الشرط ان يكون لا يكون هناك الا يكون هناك اثم حاصل. فالوقف على اليهودي والذمي ليس برا، ليس طاعه. اذا هل يصح الوقف؟ نعم. لماذا يصح؟ لان هذا وقف على معين، وانما الشرط الا يكون على إثم. وهذا اليهودي والذمي في ذاته هو معصوم الدم بين المسلمين ولا اثم في ذلك. اتركوا ماذا يمارس، هذا ليس عملا انما من باب البر به فقط. لماذا قال الفقهاء هذا الان؟ طبعا لا يوقف لانه يهودي، لا، ولا يوقف لانه نصراني، لا، ما يجوز. انما يوقف مثلا لانه فقير. انه لماذا قال الفقهاء هذا الامر؟ قالوا لانه ورد عن صفيه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها وقفت على اخ لها او ابن عم لها يهودي، من هنا اخذوا جواز هذا. أيوه. نحن نريد امثله للوقف على جهه تمارس الانشطه المحرمه، كتلك المصانع تصنع الخمور، او تلك الدور التي تطبع كتب الزندقه او كتب الالحاد، او مثلا قد يقف على تلك الجهات تنشر القنوات الفاسده والمنصات الفاسده وهكذا. فمثل هذا لا ينبغي، وهذا وقف باطل يأثم صاحبه عليه. ولذلك حتى الذي يقف على اولاده ينبغي ان يقول ماذا؟ ان يقول صالح الاولاد الصالحين، الاولاد كذا في الوقف. لكن شوفوا سبحان الله، بخلاف الارث يصيب كل شخص، ان شاء الله قاطع صلاه، ان شاء الله كذا، بس قاطع الصلاه باعتبار القول الذي يقول انه ليس بكافر، ان الكافر اصلا لا يرث المسلم، لكن بهذا الاعتبار فاسق كذا الارث يصيبه. اما الوقف فيشترط الوقف يقول لصالح الاولاد، ليش؟ حتى يعود له اجر. اما ان يذهب لمن يعبث بهذا المال فقال لصالح الاولاد او لطلبه العلم المنتفعين او لكذا، هذا جيد. طيب ماذا بقى؟ بس اذا تعطل الوقف، اعتقد هذه تمر بالناس كثير، تعطلت منافع، ماذا يصنع بهذا؟ هل يبقى الوقف كما هو حتى لو تعطل مئات السنين، ام انه ينظر في البديل او يباع او يشترى او ماذا يصنع؟ عند الشافعيه والمالك يقولون كما قلنا سابقا، لا يباع ولا يوقف ولا يشترى، اذا حتى في هذه الحاله الاستثنائيه يبقى كما هو حتى لو بقي مئات السنين. يقولون هذا مثل العتق، الذي يعتق عبدا خرج، وخرج عن ملكيتي العبد، خرج عن ملكيه سيده، وهنا الموقوف خرج عن ملكيه الواقف، تبقى كما هي، والاجر يجري للواقف ان شاء الله حتى لو لم ينتفع به. لكن العلماء الاخرون من الحنابلة ومن وافقهم قالوا لا، ما دام تعطلت المنافع فانه يجوز النقل من هذا المكان الى مكان اخر، او من هذا العقار لعقار اخر، لان غرض الواقف الاجر، الواقف ما اراد بوقفه للاجر. فهذه الان هذا الوقف خرب ولا يستفاد من، سواء كان مسجد او بيت من المساكين او كذا، قصده الاجر. فلا بد من النظر في هذه الارض اللي فيها المسجد، فتباع ثم يشترى بها مكان اخر يبنى فيه مسجد لنفس الواقف باسم الواقف، هذا افضل واحسن. وكذلك تلك الدور وغيرها لا بد ان ينظر في استبدالها، واحيانا قد تاتي توسعه من الحكومه فيعطي ما يسمى التعويض، خذ هذا التعويض وانتقل الى مكان اخر. هذا هو الفقه على كل حال، هذا هو الفقه الذي ينبغي ان يعمل به. صلى الله وسلم على نبينا وصحبه.